الذين كانوا يتبركون برؤية هذا الإمام الكريم. استمع هنا. الخلال قال: حدثنا عبد الله بن أحمد عليه جميعا رحمة الله، قال: رأيت كثيرا من العلماء والفقهاء والمحدثين وبني هاشم وقريش والأنصار يقبلون أبي بعضهم يده وبعضهم رأسه ويعظمونه تعظيما لم أرهم يفعلون ذلك بأحد من الفقهاء غيره، وليتنا رأينا نور وجهه فضلا عن ملامسة شيء من جسده. رأى ما يشبهه في صفحة 18 و300. قال مهنا: رأيت أبا عبد الله مرات يقبل وجهه ورأسه ولا يقول شيئا ولا يمتنع، ورأيت سليمان بن داود الهاشمي يقبل رأسه وجبهته لا يمتنع من ذلك ولا يكرهه. نعم كما قلت هو لا يستهي، كافر فعل هذا به، يتركهم على نيته رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. وأعاده في صفحة 41 و300 ما يشبه هذا أيضا. يقول: قال صالح وهو ولد الإمام أحمد رحمة الله ورضوانه عليه أجمعين، ودخل على أبي مجاهد بن موسى فقال: يا أبا عبد الله قد جاءتك البشرى، هذا الخلق يشهدون لك. هذا كان في مرض الإمام أحمد، يعني وألسنة الخلق أقلام الحق وأنتم شهداء الله في الأرض، هذا الخلق يشهدون لك، لا تبالي لو وردت على الله الساعة، يعني لا لك خوف. وجعل يقبل يده ويبكي ويقول: أوصني أبا عبد الله، فأشار إلى لسانه. اطلق هذا اللسان فهو أسر من التعبة. اطلق. ودخل السوار القاضي وجعل يبشره ويخبره بالرخص، يعني بالأمور التي فيها سعة عفو الله وفضل الله ورحمة الله وأن الله لا يؤاخذ العابد، يعني على تقصيره من غير تعمده ورحمة الله واسعة. وهذا يستحب للإنسان أن يغلب رجاءه أن يستغفر ما يتعلق برحمة الله وحلمه وعفوه وفضله في حاله، استحضاره لئلا يلقى الله وهو يحسن إلا وهو يحسن الظن به. لا إله إلا الله. وهكذا كما قلت إخوة الكرام، كان الأولياء يتبركون بالنظر إليه كما في السير في هذا الجزء صفحة 25. قال الإمام الذهبي: لقد أثنى على أبي عبد الله جماعة من أولياء الله وتبركوا به. ماذا نفعل مثل هذه العبارات التي يريدها أئمتنا؟ يعني هل نقول إنها شرك وتخريف؟ الله إخوة الكرام، أنا أعجب غاية العجب من الناس في هذه الأيام عندما يأتون ويقولون التبرك بالصالحين حرام. أنا أريد أن أقول من سبقه إلى هذا، وقلت مرارا لعدد من الناس، قلت: يا إخوتي أنتم تحسنون إلينا إذا أخبرتمونا عمن قال بهذا لسنه. من قاله؟ يعني قاله الإمام أحمد، قاله الشافعي، قاله مالك، قاله أبو حنيفة، نقل عن صاحبه، من قاله؟ ما يمكن أن تطلقون عامة الصلاة على تحريم، طيب من هم؟ هذه العبارة هنا موجودة، ابتدونا إليها أبدا، ودعونا أن تكون المتأخرين كما تقولون، لا نحن ولا أنتم، نحن عندما نقرأ هذا في تراجم أئمتنا، ماذا نفعل فيها؟ هذا كما قلت فضلا عن وروده بنفسه كما ذكرت اليوم في خطبة الجمعة، وتقدم معنا مرارا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وكما قلت وفي معجم الطبراني الأوسط حية الأولياء بإسناد الحديث حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث إلى المطاعم فيؤتى بالماء فيشربه يرجو بركته أيدي المسلمين، يرجو بركة أيدي المسلمين. ماذا نعمل لهذه العبارات؟ يرجو بركة أيدي المسلمين. وهنا أثنى على أبي عبد الله جماعة من أولياء الله وتبرك بهذه العبارة، من يقولها؟ يقولها الذهبي، يقولها الإمام ابن الجوزي، يقولها يقول. هل هؤلاء أئمتنا خرفوا؟ أنا أريد أن أعلم. أم يخلف من يرمي هذه الأقوال بالتحريف؟ هذا اختيار. وعلى تعبير بعض الناس قال الذهبي الموحد السلفي، يقول نعم ما قلت، فاستمع لما يقول الذهبي الموحد السلفي. يقول هذا يمكنه عن نفسه ويأكل به، يقول أثنى على أبي عبد الله جماعة من أولياء الله، انتبه، وتبرك به، وروى ذلك أبو الفرج ابن الجوزي وشيخ الإسلام يعني أبو إسماعيل الأنصاري الهرمي. لا إله إلا الله. وكان الإمام علي بن المديني يقول عن الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله أبو عبد الله سيدنا. وكان قتيبة بن سعيد وقد تقدم معنا ذكره وترجمته يقول لولا أبو عبد الله لمات الورع وبموته ستظهر البدع، لولا أبو عبد الله لمات الورع وبموته ستظهر البدع. حقيقة وراءه يعني إذا نحن فقط درسناه نستغرب منه دراسة، فكيف كان يطبقه رضي الله عنه وأرضاه. ولده صالح، صالح كان يقبل جوائز السلطان ويعني وظيفة امتحاننا في هذه الأيام، نحن الذين نقول هم رجال وهم رجال. والسلطان في ذاك الأيام معروف من هو السلطان، وبيت المال معروف من هو بيت المال. فالإمام أحمد عدن في بيته العجين ثم خرج بسرعة وقدم إليه وهو جاء، قال إن خبز، قال في تنور ولدك صالح، قال لا آكله. علامة، قال هذا يأخذ جوائز السلطان، هذا يأخذ من السلطان مكافأة. لماذا أبو عبد الله لو رأى ماذا يقول؟ ماذا يقول أخوتي الكرام؟ أنا أعجب لمن يجعل نفسه مع هؤلاء الأئمة. لا إله إلا الله، يقبل جوائز السلطان وما أخذ منه جائزة، عجيب خلق في تنوره وما أخذ منه. هذا هو الورع. لولا أبو عبد الله لمات الورع وبموته ستظهر البدع. هذا كلام أئمتنا في هذا الإمام المبجل. واستمع لتبرك عبد الله بثياب والده. فصلت من أيام بعض النساء به، قالت الله حتى اللغة وصل للنساء، قالت تبرك بالثالثين جاءت، قلت يا أمة الله أنت هي المسألة رأي ولا رأيتي. ولعلها يعني قريبة بعض الحاضرين العلم عند رب العالمين، لا إله إلا الله، ليس الأمر رأي ولا رأيتي. إذا ثبت الأمر عن النبي عليه الصلاة والسلام ونقله السلف من الكرام فلا كلام، فليس لنا كلام. قالت يعني الإنسان يمد يده إلى الإنسان أو ثوبه ثم يرجو البركة، هذا سيرك. قلت أسألك لأنك الله، لو مد الإنسان يده إلى الحجر الأسود يتبرك بهذا سيرك؟ قالت لا. قلت لما؟ قال ذاك مرخص. قلنا هم مرخصين، نحن نقول إذا ورد دليل، نحن أكثر الدليل، وإذا ما ورد لا يده، يعني تذهب لقبر تمد يدك نقول ضلال وبدعة. وانتبه كثيرا من الصفهاء قال في موضوع التبرك واسع واسترى الله سيقول اليه عباده. فنقل لي هذا بعض الاخوه الكرام من مذاهب بعض الناس، قال انا اجوز ان يتبرك الانسان بالقدر ويتمسح به. من قال هذا من ائمتنا حتى يقوله واحد في عصرنا؟ والقائل بهذا ينبغي ان يضرب على فيه ان يسلم. انما نحن نقف عندما وقف عينه أئمتنا على ما وقف عليه أئمتنا وعلى ما عرضت به النصوص. فاستمع، عبد الله ولد الإمام أحمد يتبرك بثوبه. فاستمع لهذه القصة التي يريدها الذهبي، وكنت ذكرتها سابقا. وما يعلم الذهبي هنا الآن يعني خرف أو تسنن. في صفحة 30 و200 قال حدثتني فاطمة بنت أحمد بن حنبل قالت وقع الحريق في بيت أخي صالح، إذا ليس في بيت عبد الله، في بيت صالح، صالح هو الذي تبرك. وكان قد تزوج بفتاة في أول عمرها وشبابها، فحمل إليه جهازا كبيرا 4000 دينار فأكلته النار، فجعل صالحا يقول: ما ظنني ما ذاب إلا ثوب لأبي كان يصلي فيه أتبرك به وأصلي فيه. هذا كلام من صالح، كلام ما غمني ذهاب هذا الجهاد بأربعة آلاف دينار من أول لآخره، لكن غمني ذهاب ثوب والدي الذي كان يصلي به وأنا أتبرك به، كان يصلي فيه أتبرك به وأصلي فيه. استمع. قال: فطفئ الحريق، فدخلوا فوجدوا الثوب على سرير قد أكلت النار ما حوله والسلم. استمع، لأن تقول هذه حكايات خرافات، فالله لا يحكم عليها بالخرافات إلا من كان مخرفا. استمع، قصة سيعقب عليها الإمام الذهبي بما رآها وعلمها ابن الجوزي، ثم قصة يعقب عليها بما رآه هو. فاستمع لهاتين القصتين. قال ابن الجوزي: بلغني عن قاضي القضاة علي بن الحسين الزينبي أنه حكى أن الحريق وقع في داره فأحرق ما فيها إلا كتابا كان فيه شيء بخط الإمام أحمد. قال: ولما وقع الغرق ببغداد من النبيين ابن الجوزي سنة 54 و500، والإمام ابن الجوزي ولد سنة 59 و50، يعني كان عمره 45 سنة، ما كان على تعبير الناس ما كان بذرة لا يعني مخرف. استمع، كان 54 و500، وتوفي الإمام ابن الجوزي سنة 97 و500 عليهم جميعا رحمة الله. يقول الإمام ابن الجوزي: وغرقت كتبي وسلم لي مجلد فيه ورقتان بخط الإمام أحمد. قلت: من القائل؟ الذهبي. وكذا استفاض وثبت أن الغرق الكائن بعد 20 و700 في بغداد، والذهبي توفي سنة 48 و700، أليس كذلك؟ كأن كان شيخا كبيرا في ذاك الوقت، متى؟ سنة بعد 20 و700. يعني قبل وفاته بقرابة 20 سنة، أليس كذلك؟ أن الغرق الكائن بعد 20 و700 ببغداد عانى، يعني طاف وغطى على مقابر مقبرة أحمد، وأن الماء دخل في الدهلين علو الذراع الذي فيه قبر الإمام أحمد ووقف بقدرة الله، القبور كلها عانى الماء فوقها، ولما وصل لجهة الإمام أحمد وقف الماء عند الدهليز الذي المكان الضيق الذي يؤدي إلى قبره، ووقف الماء قدر ذراع لا يميل ولا يصلح، كأنه أمامه حاجز، وأن الماء دخل في الدهليز علو ذراع ووقف بقدرة الله، وبقيت الحفر حول قبر الإمام بغبارها، وكان ذلك آية. هذه قصة عن الإمام الذهبي وعن ابن الجوزي وعن صالح ولد عبد الله ولد الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله. فماذا نقول نحوها؟ هل هؤلاء من السلف أو من أهل التخريف؟ إخوة الكرام، ينبغي أن نتقي الله فيما نقول، والإنسان إذا أراد أن يتحلل فليسند ما يقوله إلى أدلة معتبرة وإلى أئمتنا البررة. وأما لازلنا في الأمر الثالث كما قلت، ميل القلوب إليه وتعلق الناس به، وأما القصة التي كنت ذكرتها وقد صار ضجيجا حولها ألا وهو النظر إلى هذا الإمام المبارك عليه رحمة الله، فأورد الإمام الذهبي في صفحة 11 و200 يقول: عن رجل قال: عندنا بخراسان يظنون أن أحمد لا يشبه البشر، يظنون أنه من الملائكة، يعني في أخلاقه وخلقه وأحواله رضي الله عنه وأرضاه. قد قال الله في القرآن حكاية عن النسوة: ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، لا يقتل ما لا يأكل ولا يشرب، لكن أخلاق هذا الإنسان كأخلاق الملائكة الكرام. تقدم معنا 20 سنة يختلفون في الجنة، تريد أن أعلم هذه حياة بشر أم حياة جنة؟ يعني حقيقة هذه أخلاق الملائكة، وإلا أنت مع صاحبك 20 سنة ما تختلف ولا بكلمة. سبحان ربي العظيم. وقال آخر: نظرة عندنا من أحمد تعدل عبادة سنة، نظرة من الإمام أحمد ننظر بها إليه تعدل عبادة الله. الإمام الذهبي نحو هذه العبارة علق تعليقا، لا فهم التعليق ولا فهم ما بعده. قال قلت غلو، هذا غلو لا ينبغي، القائل هو الذهبي، لكن الباعث له حكم ولي الله في الله. هذا كلام من جاءوا هم وفصلوا بين الجملتين. أنتم لا تعين الكلام عندما تسمعونه، ألا تقفون عند حدكم؟ قالوا قال الذهبي هذا غلو لا ينبغي، وقال الطحان هذا ينبغي لأن الباعث له حب ولي الله في الله. اسمعوا هذا الكلام الذي يقولونه، أنت الجملة التي حكيت ما وعدتها، إذن تبطل بينها الجملة أول كلام نسبته للذهبي وآخره نسبته إليه، فليس الكلام كله للذهبي. تدرون ماذا قال؟ قال قال الذهبي السلفي الموحد هذا هو ولا ينبغي. فإن سلفي الموحد يعني في هذه القضية صار موحدا من سلفية وبقية القضايا، لما أعملت بصرك بعد أن عمي قلبك عنها؟ إذن على لنا هناك يعني ليس بسلفين ولا موحد، وفقط وحد الإمام الذهبي في هذه القضية. فالإمام الذهبي عندما أورد هذا إن نقص على عبارته بما يدل على احترامنا له وأئمتنا جميعا. قلت هذا ليس بغلو وإنه مما ينبغي، لكن لا بد من تعليله تعليل شرعي، وهو قلت وجه عدم الغلو فيه أننا إذا نظرنا إلى هذا الإمام المبارك وهكذا لسائر أئمة الإسلام نظرة احترام وإكرام تعظيما لشعائر الإسلام، ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب، فهذه النظرة قد تكون سببا لنا في دخول الجنة، وقد تكون سببا لنا في مغفرة ذنوبنا، وقد ننام بها عبادة 60 أو 1060 سنة لا يعلمه إلا الله. ونحن إذا نظرنا إلى كافر نظرة احترام وإكرام قد تكون هذه النظرة سببا لخروجه من الإسلام، أليس كذلك؟ قلت ليس المقصود من النظر يعني تنظر إلى وجهه تمشي في تفاهة، إنما المقصود من النظر النظر الذي له هذا المعنى المعتبر، تنظر إلى هذا الإمام تتأمل أخلاقه الحكام البهجة السكينة الوقار أخلاقه دينه جده اجتهاده، تأمل هذه المعاني في تنظر إليه عندما تنظر إليه تحضر هذا ثم تكرمه تقدره تحترمه. وهل الدين إلا حب في الله وبغض في الله؟ أليس كذلك؟ وأنت إذا نظرت إلى عالم احتقرته قد تكبر، وكما قلت إذا نظرت إلى كافر وأكرمته قد تكبر، هذا الأمر في مبدئه الشرعي. وكنت أسألت في محاضرة الفرائض إلى مقولة تشبه هذا تلك المقولة، من يقولها؟ تقدم معنا الصحابي وهو ابن موسى الأشعري، وقلت إن الأثر مرويا في كتاب المعرفة والتاريخ للإمام الفكري، ونقله الإمام الذهبي في السير. يقول أبو موسى الأشعري: لم أجلس إن كنت أجالس فيه عبد الله بن مسعود أوثق في نفسي من عبادة سنة، أوثق في نفسي من عمل سنة، مجلس فقط أجلس فيه مع عبد الله بن مسعود، لقد قال فيه ما تقدم معنا: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، كل هذا المجلس أوثق في نفسي من عبادة سنة. نقول إذا خرب، فمن هو ما ضربتم على هذا؟ قليلا ما في داعي للعبادة، لا لعبادة الله ولا لذكره ولا لقراءة القرآن، فلا تنظر للعالم خلاص دخلت الجنة. نعوذ بالله من هذه الصفات، نعوذ بالله من هذه الصفات. وأنا بينت هناك قيمة النظر، قلت إخوتي الكرام هذا سيخرجني إن شاء الله النظر فقط وما له من أثر معتبر في شريعة الله. عندما نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والله لو حصلت لك لكانت أعظم مما لو أنفقت كل يوم مثل أحد ذهبا في سبيل الله، فكذا النظر أوليس كذلك؟ نظر لها أجر، ونظر لما نظرت إلى صحابي صار لك شرف التابعين، وأنت الآن من القرن الثاني نظر إلى صحابي، يتقدم معنى تقرير هذا بأحاديث كثيرة، وأنه يغدو أناس فئام في آخر الزمان بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لفترة، فيقول هل فيكم من رأى النبي عليه الصلاة والسلام فيفتح عليهم كما تقدم معنا رأى هذا كله إخوة الكرام يفقى وينحى فيأتي يقول تبرك تقول به النظر إلى الإمام أحمد يعد العبادة الفن وهذا ذهب واحد يقول هذا غلو وأنت الآن تقول ليس بغلو هذا الذهب إذا كنتم تقبلون بسلامه في جميع أحواله انتهينا وصلنا إلى المطلوب. ولكن إذا جئتم يعني مثل اليهود لما وضع يده على آية الرب قرأ ما بعد وما قبلها وقال ارفع يده لنقرأ الصفحة بكاملها ونحن إذا كنتم تقبلون بما يقوله الذهبي وصلنا وبما يقول ابن تيمية وصلنا ويقول ابن القيم وصلنا عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. لكن إذا كنتم تردون قيل لبعض الناس ممن ينسب نفسه الى السلفيه في الكرم اذا نفهم الامور كما قلت من شرعيه والله لا يعاد السلف الا من لعنه الله وغضب عليه ولا يكره الانتساب اليه الا من لعنه الله وغضب عليه ولكن ليس معنى انه اذا انتسب اناس شاذون اننا نترك تلك المثله او اننا نعادل من ينتسب الى السلف قف عند حدكم. يقول بعض هؤلاء في هذه الايام عندنا قيل لا أنت تقول لا يصل إلى الميت إهداء ثواب القرب بأنواعها كقراءة القرآن والصيام وغير ذلك. إذا الإمام ابن تيمية قرر خلاف هذا والإمام ابن القيم قرر خلاف هذا. وفي كتب التوحيد كتابة التحاوية وهي عقيدة أهل السنة ونحن ندرسها فيها خلاف هذا. كل سائر القرب يصح إهداؤها إلى الموت من عبادة بدنية أو مالية أو مرتبة منهم هذا في التوحيد مقرر. وهذا يقوله الإمام ابن قدامة المغني كيف هذا؟ قال تعلق بكلام الشيخ وتلميذه يقصد الإمام ابن تيمية بن القيم بعض الحاقدين من المبتدعين وقالوا في هذا دليل على جواز إهداء ثواب الطاعات إلى الموت قراءة القرآن وغيره. قال وليعلم الناس اننا نحن لا نقلد احدا لا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا الامام احمد ولا احد انما نحن ننظر الى القول لا الى القائل الى اخطاء ابن تيمية واخطاء ابن القيم واخطاء الامام احمد نرد خطاهم علينا. خذ هذه الجرعة خذ على هذه الجرعة هذا مكتور مكتوب في الكتب لاقول نقلا عن كلام في مجال لا اله الا الله هؤلاء اخطاوا ولن يتبعهم في هذه القضيه وعليه اذا كانوا يخطئون مخرفون وضع نحن نخطئ مخرف يعني اصبح كلامك فقط هو المقدس رضيت لنفسك بهذا الا تتق الله في نفسك الا تتق الله في نفسك اذا كنت ترى ان اقوال ائمتنا في هذا الانحطاط والتخريف الخطا فينبغي ان تراه في اقوالك من باب اولى وأن تستعين نفسك فاكثر مما تحكم به على أئمتنا. لكن مقولة باطلة تنتشر في هذه الأيام هم رجال في رجال لا إله إلا الله انتبه لهذا نظرة عندنا من أحمد سعد لعبادة السنة إخوة الكرام كما قلت يعني العبارة إذا وجه التوجيه شرعيا فلا غلو فيها. قال المروري رأيت طبيبا نصرانيا خرج من عند أحمد ومعه راهب فقال إنه سألني أن يجيء معي ليرى أبا عبد الله. راهب فلم يسمع عن الإمام أحمد أريد أن أرى هذا الإمام المبارك عند أهل السنة فجاء ينظر إليه على أئمتنا جميعا رحمة ربنا. لقد كان الإمام أحمد يتعلق بآثار النبي عليه الصلاة والسلام ويتبرك بها فقد توفي سنة 41 مئتين للهجرة وما قاله بعض المقرفين من أن الصحابة ما كانوا يتبركون بآثار النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته على عبارته فيما كان عليه اجتماع الصحابة ثم قال العمر بما كان عليه الخلفاء الراشدون ما ثبت ان احدا تبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته. كما قلت هذا كله هرس وكلام باطل. وقلت له سابقا اذا كنت تقول ما عللت به كلامك من ان النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان حيا في جسده برك لذلك تبرك به الصحابة واما بعد موته فلم يتبرك به احد فاذا كنت تقصد انه لا بركه في جسده عليه الصلاه والسلام بعد موته فقد كفر. فقلت اذا كنت تقصد عليها يجب عليك ان تجدد ايمانك ان تصير الى ربك وإذا كنت تقول إن البركة في نبينا عليه الصلاة والسلام في بدني حيا وميتا فعلام التفريق، علام التفريق. فاستمع لما كان يفعله الإمام أحمد، ولتعليق الإمام الذهبي الموحد السلفي على هذا الفعل. يريده الإمام الذهبي، يريد هذا في السير في صفحة 210. استمع ماذا يقول. قال عبد الله بن أحمد عليهم جميعا رحمة الله: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي عليه الصلاة والسلام فيضعها على فيه يقبلها، واحسب انني رايته يضعها على عينيه ويغمسها في ماء ويشربه يستشفي به. ورايته اخذ قطعه النبي عليه الصلاه والسلام فغسلها في حب الماء ثم شرب فيها، ورايته يشرب من ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه ووجهه. قلت: من القائل؟ الموحد السلفي الذهبي. اين المتنقع المنكر على احمد؟ وقد ثبت ان عبد الله سال اباه عمن يلمس رمانه من بين النبي صلى الله عليه وسلم ويمس الحجره النبويه، فقال: لا ارى بذلك بأس. يعني عندما كانت الحجره البناء الذي كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام يسكنه، والمنبر فيه الرمانه وهي التي يضع يده عليها ويتكئ عندما يخطب عليه الصلاة والسلام، يقول: لا أرى بذلك بأسا. قال الذهبي الموحد السلفي: أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع. كأنه يقول: من ينكر هذا فهو خارجي مبتدع مخرف. لا إله إلا الله. والإمام الذهبي يريد في صفحة 50 و256 و200 أن الإمام المبجل أحمد بن حنبل عليهم جميعا رحمة الله عندما ضرب في محنة خلق القرآن ورادوا أن يخلقوا قميصه كان يحمل في قميصه شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، فامتنعوا عن تخليق قميصه وما ظهر ما يكرهه من بدنه ببركة شعرات النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وسعى بعضهم، هذا كلام الإمام أحمد، ليحرق القميص عنه، فقال المعتقل: لا تحرقوه. فنزع، فظننت أنه إنما برئ عن القميص الخرق بالشعر الذي فيه. يقول: وقد صار إلي شعرا من شعر النبي عليه الصلاة والسلام في كل قميص. فوجه إلي إسحاق بن إبراهيم، هذا كان مدير الشرطة ورئيس الفتنة في المعتصم والذي كان يتولى ضرب الناس، قال: ما هذا المشروع؟ قلت: شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند موت الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله، أورد هذا في صفحة 37 و300، قبل شعرات النبي عليه الصلاة والسلام وأنسى أن تضع تحت لسانه كما فعل أنس بن مالك. يقول: أعطى بعض ولد الفضل بن الربيع أبا عبد الله وهو في الحبس 3 شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، فأوصى أبي عبد الله عند موته أن يجعل على كل عين شعرة، وشعرة على لسانه، ففعل ذلك به عند موته. هذا التبرك الآن لطلب منفعة دنيوية. أعجب إخوة الكرام لمن يأتي ويخرج في هذه الأيام ويقول: تعريف التبرك طلب منفعة دنيوية من المتبرك به. كان هو يريد أن يموت، يريد أن تضع شعرة على العين، وشعرة على العين الأخرى، شعرة تحت اللسان، هذا من أجل منفعة دنيوية. هو مات وذهب إلى لقاء رب البرية، هذا من أجل منفعة دنيوية. لا تعريف يوافق الحقيقة والواقع، ولا تأدب مع السلف الكرام، ولا وقوف عند أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام. ومع كل هذا إذا لم تتبعهم فأنت مبتدع مخرف. مع كل هذا والله لا يتبعكم على حالكم إلا من فقد عقله ودينه. إذا فقد الأمرين مبتدعكم. لا تعرفون من هو التعريف الشرعي، لا تقفون عند النصوص، لا تتأدبون مع الأئمة، ثم بعد ذلك لازم يصير رأسكم. لا إله إلا الله. هذا في السير وينقله الإمام الذهبي السلفي الموحد. عليه وعلى أئمتنا رحمة ربي. أختم ترجمته إخوتي الكرام بكلام حكيم محكم كان يقوله هذا الإمام عرض عليه بالنواجذ. من ذلك ما ورد في صفحة 96 و200، قال الميموني وهو من أصحاب الإمام أحمد عبد الملك بن عبد الحميد الجزري أبو الحسن الرقي، لأنه من أهل الرقة ثقة فاضل لازم الإمام أحمد أكثر من 20 سنة، وحديثه مخرج في السنن النسائي وكما قلت ثقة عدل رضا وقد قارب المئة، يقول: دخلت على أبي عبد الله فقال: يا أبا الحسن، وهو الميموني، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، إياك أن تتبع فيها وأن تقول اجتهادا لم يسبقك إليه أحد، إياك أن تقول في مسألة ليس لك فيها إمام. والإمام أحمد كان يوصي أتباعه المسلمين بذلك نعمة بقية. ولذلك إذا أحد قال لك شيئا قل: انقل لنا هذا عن أئمتنا، فهل سبقوك إلى ذلك؟ إن سبقوك على العين والرأس، وإلا ترك هذا القول في جيبك وأرحنا منك. في صلاة التراويح مر اليوم معنا في الخطبة المذاهب الأربعة على قولين: أما الجمهور الحنفية والشافعية والمالكية على أن صلاة التراويح 20 ركعة ويوتر بسنة، وهذا هو السادس كما تقدم معنا عن عمر رضي الله عنه أجمعين، وعليه كما قال الإمام ابن قدامة والولي بن العراقي عليهم جميعا رحمة الله عليه كأنه الإجماع، وهو الذي نقله الإمام الترمذي في سننه وسيأتينا عن أكثر أهل العلم. والقول الثاني قول الإمام مالك: 36 ويوتر بخمس ويصبح 41. وما عدا هذا مما يقال خروج عما قرره أئمتنا الأبرار. وما يقوله السفهاء في هذه الأيام من أن هذه الكيفية 23 نسق بدعة وأحيينا السنن في المساجد فبدأنا نصلي 8 ونوتر ب3، فعاذنا الله منكم ومن أقوالكم. ومن انحطاط الأمة وضلالها في هذه الأيام أنها بدأت تعصف على النابذة في هذه الأيام وتترك أقوال أئمة الإسلام، وهذه دليلة ليس بعدها دليلة. ولذلك قلت ولا أزال: في مساجد المسلمين ينبغي أن يصلى 20 ويقف بسنة، والذي يريد أن يصلي بعد ذلك 8 أو 4 أو 6 أو لهما ساعة. أما السعيرة البارزة لابد من إقامتها حسب ما قرر أئمة، وهؤلاء هم يقررون هذا، ولا يوجد كما قلت قولا ثالثا في المسألة 20 و3 أو 36 و5. نعد هذا في أقوال جاءوا بعد ذلك من هنا وهناك ويقولون ما خرج عنها بدعة وبزيادة البنية، ونحن نقول السنة 20 وفعلهما رضي الله عنه سنة ثابتة أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بالاقتداء به. ثم بعد ذلك هذا عليه كما قال أئمتنا كالإجماع. وهل خفيت السنة على الإمام أحمد وعلى سلفه الشافعي وعلى سلفه مالك وعلى أبي حنيفة عليهم جميعا رحمة الله؟ والأمة تتابعت هذا بعد ذلك أكثر من 10 قرون، قرر هذا في الكتب ويتعبد به في محارب المسلمين. فبعض الشيوخ في المدينة المنورة على منابرها صلوات الله وسلامه قال: منذ أن صلي صلاة التراويح في هذا المسجد، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، إلى هذا اليوم قال: ما نقصت الصلاة عن 20 ركعة. هذا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بالاستقراء التاريخي. منذ أن صليت في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاهم إلى هذا اليوم ما ثبت أن المسلمين في يوم من الأيام صلوا 8 ركعة، قد يزيدون أحيانا على حسب مذهب الإمام مالك. أما 8 و3 هذا ما وقع أبدا. سبحان ربي العظيم، طولنا تتابع على هذه السنة أكثر من 10 قرون، يا شيخ مقرنين في هذه الأيام يقولون هذه بدعة. إذا الأمة كلها إذا مبتدعة، ما بقي عن الموحد إلا أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وأنت من تنتسب في هذا القول؟ أريد أن أعلم تنتسب لابن حزم أو لغيره. لا إله إلا الله عندما يوافق ابن حزم يقول قال ابن حزم. هنا طرح قول الإمام أحمد، أنا تقول هو إمام أهل السنة، لمن أنت لست قول الإمام أحمد؟ إخوة الكرام، لابد من وعي هذه القضية، ولذلك لابد من إعادة الأمور إلى كتب سلفنا. ومن بنية السداد في هذه الأيام أنه ربط بكتب محدثة من قبل معاصرين يخطئون ويصيبون الله أعلم بنسبة خطائهم، وفصلوا عن كتب سلفنا، فصلوا عن كتب سلفنا. وكنا حين نتكلم مع بعض الإخوة منا له كان يقول مسألة كيف تصيب أنت لها حنبلي المذهب، وترى يعني ما في هذا المذهب من أصل، هذا موجود في المغني وأنت تقول بخلافه، قل هذا في المغني، قل تفضل هذا في المغني، انظر، خلاص أنا راجع ما أقول. إذا لم تتلقف كلام من هنا وهنا، إنك راح تتطاير هنا وهنا لتعبر عن رأي فردي، الله عليم. مجتهد مخطئ مصيب صاحب صدور، هذا يحكم به رب العالمين، لكن لما ما ربطت الأمة بكتب السلف. لا إله إلا الله، هذا الذي أوصى به الإمام أحمد عليه رحمة الله عند موته، ينظر لوصيته بعد ذلك لهذه الأمة: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. ومن كلامه المحسن كما في صفحة 98 و200 قال عاصم بن عصام البيهقي: جئت ليلة عند الإمام أحمد عليه جميعا رحمة الله، فوضع من الناس أن يتطهر هذا الإنسان بعد نومه وأن يتهجد لرأسه. يقول: فلما جاء لصلاة الفجر نظر إلى الناس وبحاله قال: سبحان الله، طالب علم لا يرد له في الليل فطالب علم، ليس لك ولد تقوم به في الليل، طالب علم ليس له ولد في الليل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ومن كلامه المحكم كما في الصفحة 31 و200 في السير قال: أخذنا هذا العلم بالذل فلا نبذله إلا بذل. وهذا هو إعزاز العلم، نحن تلقينا العلم وكنا نتذلل لمشايخ الإسلام، وعليه إذا جاء أحد ليتعلم منا العلم كما يقال من فوق لا نعلمه مثلا. ولذلك لما قيل للإمام مالك أن يعلم أولاد الخلفاء في بيوتهم قال: العلم يؤتى. قال: إذا جاءوك تفردهم يعني بحديث؟ قال: لا، هم مع أولاد المسلمين. فأخذنا العلم بالعز بالذل، يعني بعز من علمنا وتذللنا لهم، أخذنا العلم بالذل، فلا نعطيه إلا بذل، لا يتذلل لنا ويعظم شعائر ربنا لا نعطيه علم. فهذا يا اخوتي الكرام لابد من وعيه. في بعض المحاضرات بعض الاخوه بعد فهمنا ان بعض الكلام يعني كانه قال للشيخ يعني انت تقول كذا وكذا، لو كنت بعضهم يقول في مسألة كذا وبعضهم كذا من اجل يعني بعض من يخطئ يعني ما يصلح في قلوب بعض الناس شيئا. قلت يا عبد الله اذا صرت شيخا تحدث بهذا، أنه تبني الآن علي وعلى غيري، تعرف قدرك وتفلحك، أطلبت هذا منك ولا ينبغي أن تقوله، وهذا لابد من بيانه من أجل نصح الأمة. وأسأل الله جل وعلا أن لا يجعل في قلبنا تحقيرا لأحد من خلق الله، ونحن كما قلت مرارا نحترم كل أحد إذا احترم أئمتنا، فوالله كرامة كل أحد تهون إذا تعرض لكرامة أئمة. هذا لابد من وعيه أخوة الكرام. تصدر أقوال أئمة الإسلام ثم قال بعد ذلك: هذا الذي يعني يود اتركه، لا يصلح هذا بحال من الأحوال. فأخذنا هذا العلم بالذل فلا نعطيه إلا بذل. ولما قيل له كما في صفحة 99 والكلام ينقله الإمام ابن تيمية في كتاب نقد المنطق في صفحة 280 ويكرره في مجموع الفتاوى في الجزء الرابع صفحة 96 وهو في نقل الإمام أحمد بن الجوزي صفحة 80 و100 قيل للإمام أحمد إن فلانا ينال من أهل الحديث ويقول إنهم قوم سوء. وتقدم معنا هذا في فضل دراسة الحديث عند بداية مدرستنا لسنن الترمذي، فقام وينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق لا دين له. فحقيقة من ينال من المحدثين ويقع فيهم فقد رد السنة وجحدها. فلا بد أيضا من أن نعرف للمحدثين قدرهم الذين يروون حديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن كلامه المحكم، كما في صفحة 16 و200 قال: لا يسلح صاحب الكلام أبدا. فأصحاب الكلام هم أهل الهذيان الذين حكموا عقولهم في دين الرحمة، فأرادوا أن ينصروا دين الله بزعمهم على حسب زعمهم بعقولهم، ثم بعد ذلك أولوا وجادلوا. صاحب الكلام لا يسلح أبدا. لا إله إلا الله. وكان يقول: لست أتكلم إلا في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وما أثر عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم كلام من هذه الأمور الأربعة. ما عدا هذا دعونا منه بعد ذلك ولا ينبغي أن نخوض فيه. نعم. لا لا، علماء الكلام، نحن في الكرام أقصد علماء الكلام، علماء الكلام يختلفون عن الفلاسفة. الفلاسفة هم الذين لا يتقيدون بنصوص الشرع ويبحثون في الأمور على حسب عقولهم، قد يثبت الله وقد ينفيه، وقد يقول لله كذا وقد يقول لا، على حسب ما يؤدي إلى العقل دون أن يتقيد بنص الشرعي. هذا فيلسوف يبحث بعقله المدرس في أمور الغيب من الله جل وعلا فما عداه من المغيبات. والمتكلمون هم الذين يتقيدون بالنصوص الشرعيه التي يفسرون على حسب عقولهم ويدخلون العقول في المغيبات، ولا يقيدون معرفه حقيقه هذه المغيبات التي يتصف بها ربنا جل وعلا وما يكون في البرزخ وفي الاخره الى المتصف بذلك والى قائله وهو الله جل وعلا. ولذلك هم جعلوا عمدتهم النصوص، لكن هذه النصوص تعرض على العقل، فالحكم هو العقل، واولئك لا نص عندهم في الاصل، انما العقل هو الاصل دون ان ننظر في نص. وهؤلاء يقولون النص يعرض على العقل ان وافقه فبها ونعمه والا اوله. واضح هذا؟ ولذلك لما ياتي الى نصوص مثلا الصفات تقول لا تتمسك مع العقل خشيه حصول التكذيب، فيخرج النص عن ظاهره، هذا ظلام الى اصحاب الكلام. وكنت ذكرت اخوتي الكرام في مواعظ سابقه، قلت ان الادله مهما تعددت لا تخرج عن نوعين اثنين: دليل سني خلفي له قسمه، ودليل بدعي خلفي له قسمه. الدليل السني السلفي النص الشرعي من كتاب وسنه، والثاني الفكره الصحيحه المستخدمه. والدليل الخلفي البدعي اثنان كما قلت: النظر العقلي المتعمق فيه، والثاني الكشف الصوفي والتخريف الذي عول عليه المخرفون من الصوفية، وما ينقذف في قلبه يعتبره من شريعة ربه. وهذا ضلال، فلا كشف ولا تعويل على العقل، انما نص شرعي مع فطره مستقيمه قالت رسلهم افي الله شك، وعلو الله جل وعلا تقرره بالنصوص الشرعيه وبالفطره السويه. وانت لو اردت ان تسال من تسال من نساء الله تقول اين الله؟ تقول الله فوقنا. الله فطر عباده على ذلك، وما احد يلتجئ الى الله يقول يا رب يا رب في فطره. ولذلك لما جلس بعض المتكلمين ليقرر نفي علو رب العالمين وقال كان الله ولا مكان ولا زمان وهو الان على ما عليه كان، اي ليس بعالم فوق عرشه سبحانه وتعالى، وهو الان على ما عليه كان، لا يجوز ان نقول هو العلي العظيم سبحانه وتعالى استوى على عرشه فوقه. فقام له بعض الحاضرين من اهل السنه الطيبين قال: يا امام، دعنا من الزمان ومن المكان، حدثنا عن هذه الضروره التي نجدها في انفسنا، ما قال موحد قط يا الله الا تحركت همته الى ما فوقه. هذه الضروره ما هي؟ هذه الضروره التي نجدها في انفسنا هي الفطره. لذلك اذا ركبوا بالجلد دعوا الله مخلصين له الدين، هذه الفطره، لانه ما لك الان ما يحجبك عن فطرتك. لما الفطره تفاعلت مع ما طرا عليهم من حوادث قالت يا الله، هذه الفطرة فطرة سوية ونصوص شرعية، دليل عقلي متعمق في الجوهر والعرض. معرفة الله عليك تفترى لأنه لا جوهر ولا عرض، كما يقول المتكلمون في كتبهم. ما هو الجوهر؟ الجوهر أن يقول هذا خيال وهم حقيقة، قال الجزء الذي لا يتجزأ، الجزء الذي لا يتجزأ، وهو بعد ذلك الأجسام يكون مركبة من جوهر مفردة. والعرب يقول ما يقوم بذلك الجوهر، فالأجسام مركبة من جواهر مفردة. قال الإمام ابن عقيل أنا أجمل، لأن الصحابة ماتوا رضي الله عنهم أجمعين وما سمعوا بالجوهر العرب، وهم يقولون معروفة الله عليك تفترض بأنه لا جوهر ولا عرض، وليسوا بعد ذلك في النفي. هذا كلام باطل، هو كما قلت علم الكلام. ولذلك كان الإمام الشافعي يقول حكمي في أهل الكلام أن يضرب بالجريد والنعام وأن يطاف بهم في العشائر والقبائل، قال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وغالب ظني ذكرت في أول مباحث النبوة كلام الإمام الغزالي الذي بعد أن خاض في علم الكلام وكاد أن يختنق تداركته رحمة الله فرجع وقال أنا موجود في الإحياء. وأما علم الكلام فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق على ما هي عليه، وهيهات هيهات أن يفي علم الكلام بهذا المطلب الشريف، فليس فيه إلا التخليط والتضليل. قال إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما ظننت أن الناس أعداء لما جهلوا. فرجع وقال أنا موجود في الإحياء. وأما علم الكلام فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق على ما هي عليه، وهيهات هيهات أن يفي علم الكلام بهذا المطلب الشريف، فليس فيه إلا التخليط والتضليل. وهذا إذا سمعته من محدث أو حكي ربما ظننت أن الناس أعداء لما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام إذا قلاه بعد الخبرة وتغلغل فيه إلى منتهى درجات المتكلمين وجاوزه إلى علوم أخرى. هذا كلام الإمام الغزالي في الجزء الأول غالب ظني في حدود 95 إلى 100 في هذا الكلام في هذا المكان تقريبا. يقول هذا الكلام، هذا هو علم الكلام، يعني يريد أن يرد النصوص الشرعية إلى العقول البشرية، فهنا نقل لكن يعرف على العقل. والفلاسفة لا يوجد نقل على الإطلاق، إنما التعويل على العقل فقط. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن كلامه الذي يعني كما يقال نتسلى به في هذه الأيام، بل فلنتأكد هذا القلب ولنتصبر به، فقال هذا الإمام المبارك عليه رحمة الله: في صفحة 38 ليس 36، قيل لا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل؟ قال: كلا، إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة، وقلوبنا بعد لازمة للحق. متى يرتفع الباطل ويعلو على الحق؟ إذا تركنا الحق، لكن ندمنا عليه. فمهما يعني على وأجدد وارتفع في هذه الحياة هو كالدخان، أما قريب يتلاشى بإذن الرحمن. لكن علو الباطل إذا تخلت قلوب أهل الحق عن الحق تبعة الباطل. قال: قلوبنا نزلت عن الحق. لا إله إلا الله. ومن كلامه المحكم الطيب قال: كان يقول قل لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجماعه. اليوم احمد عليه رحمه الله اضطهد وضرب واوذي وانخلع كتفه عليه رحمه الله ورضي الله عنه، وأفتي بإراقة دمه لكن الله حفظه وصانه. ومع ذلك عندما يتوفى يحضر جنازته أزيد من 1000 يعني من مليون. وأحصي عدد من حضر جنازته من النساء فبلغنا 60,000. جنازة الإمام أحمد، وكان يقال بين يديه مقولته: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنازة. أحمد بن أبي دؤاد الضال الخبيث الذي مات بعد الإمام أحمد بسنة، وهو قاضي القضاة 3 من خلفاء بن العباس، وهو الذي تولى محنة خلق القرآن وأفتى بقتل الإمام أحمد. عندما مات ما سيعه إلا نفر من أعوان السلطان بحدود 10. عندما ما شهد جنازته أحد من أهل الإمام، قاضي القضاة 10 وإمام أهل السنة الذي يؤذى يعني أكثر من 1,000,000 من مليون من المسلمين يشهدون جنازته عليهم جميعا رحمة الله. آخر شيء في ترجمته المباركة منامات رؤيت له عليه رحمة الله ورضي الله عنه، والمنامات كما قال الإمام الذهبي هي جند تسر المؤمن لا سيما إذا تواترت، يعني لا نعول عليها في إثبات حكم شرعي لكنها جند من جنود الله تسر المؤمن لا سيما إذا تواترت. من هذه المنامات أنه رؤي بعد موته أن الله باه به الملائكة، وأن دخل الجنة متقلدا كيف له أجر الغزاة لما بذله من جد واجتهاد ومناصرة لدين الله، وأنه ألحق للصديقين عليه رحمة رب العالمين. ولما احتضر هذا العبد الصالح ولقن كلمة التوحيد كما تقدم معنا كان يقول لا لا عندما يلقن، فلما سئل عن ذلك قال: أتاني الشيطان وقال فتني يا أحمد، جدوت مني يا أحمد، فقلت لا بعد، وقال قلبي ما غفل عن لا إله إلا الله يخطط بها، إنما أنا أرد على الشيطان الرجيم اللعين، ويريد أن يدخل عليه الغرور من أجل أن يتسبب له في سوء الخاتمة. وآخر يعني المنامات التي رؤيت لهذا العبد الصالح منامان، أحدهما رؤيا هو وابن معين عليهم جميعا رحمة الله واقفان على نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، النبي نائم وهما يجبان عنه، فهما ينصران سنته ولا شك في ذلك. والمنام الثاني كما في صفحة 50 و300 نقله شيخ الإسلام بندار قال: رأيت أبا عبد الله بعد موته كالمغضب، فقلت ما لك أبا عبد الله وأنت مغضب؟ فقال: أتاني منكر ونسيت، فقال لي: من ربك؟ فقفت فيهما: تسألان شيخ أهل السنة هذا السؤال؟ من ربك؟ أنا أسأل عن هذا، أنا شيخ أهل السنة. فقال: صدقت، لكننا نسأل كل أحد. ثم خرجا وما أكملا سؤالهما: من ربك؟ تسألان شيخ أهل السنة هذا السؤال. وكما قلت رؤيا منام، وإذا تواترت يعني يستأنس بها وهي جند من جنود الله. قال: رأيت أحمد بن حنبل في النوم كالمغضب، فقلت: ما لأراك مغضبا أبا عبد الله؟ قال: توكلت لا أغضب، وجاءني منكر ونكير يسألاني من ربك؟ فقلت: والمثل يقال هذا؟ فقال: صدقت أبا عبد الله، ولكن بهذا أمرنا. وأما محنته التي تعرض لها والله يكافئه عليها، فلعله يأتي الكلام عليها إن شاء الله ضمن صبر العلماء. نسأل الله أن يحسن ختامنا وأن يجعلنا ممن يقتدون بعلمائنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ننتقل بعد هذا إخوتي الكرام إلى فقه الحديث، وهو الأمر الثاني من مباحثنا. هذا الحديث إخوتي الكرام استدل به إمامان مباركان مذهبان معتبران الحنفية والمالكية على ما قرروه سابقا من أنه لا يتعين الثلاث في الاستجماع، لا يتعين ثلاثة أحكام، إنما يشترط كما تقدم معنا الإنكار، وتقدم معنا إن لهم دليل على ذلك من الأثر، ولهم دليل على ذلك من حيث المعنى والمقصود من الاستنجاء والاستدمار التطهر، ولهم دليل على ذلك من حيث القياس على الناس. هذا الحديث ما ذكرت سابقا لا من أدلة الشافعية والحنابلة ولا من أدلة المالكية والحنفية، لأنه كما رأيت سيأتينا في باب المستقيم فأتكلم عليه. فهذا تعلق به الحنفية والمالكية فقال يدل على قولنا، وتعلق به الشافعية والحنابلة قال يدل على قولنا. نقول كل منكم على هدى، والدليل والحديث يحتمل السمع لهذا الاستنباط من قبل أئمتنا الفقهاء. الإمام الطحاوي وهو من أئمة الحنفية الكبار في شرح معاني الآثار في الجزء الأول صفحة 220 و200، وبعده العينوني في عمدة القاري في الجزء الثاني صفحة 300، قرروا دلالة الحديث على ما هو مقررا عند المالكية والحنفية فقالوا، قالوا الحديث صريح لأنه حصل الاقتصار فيه على حجرين، فدل على عدم اشتراط الأحجار الثلاثة، وليس كذلك عندما قال له ائتني بثلاثة أحجار، التمس لي ثلاثة أحجار فأتيته بحجرين وروسة، فأخذ الحجرين وألقى الروسة وقال إنها إيه؟ إذا أخذ حجرين فظاهر الحديث أنه اقتصر عليهما، فلا يشترط الحمد لله يرحمك الله الثلاث، ولا يشترط الإيثار للسجن. هذه الدلالة الأولى. قال وأما الأحاديث الأخرى قد تقدمت معنا والتي فيها اشتراط ثلاثة أحجار، قال إيجاب العدد فأنه ثلاثة أحجار هذا من باب الاختيار، لأن التطهير بحجر الحجرين لم يكن محققا، وبالثلاث يحصل غالبا، وبالثلاث يحصل غالبا. فإذا قلنا بالوجوب نقول أنه لا يمكن التطهر بأقل من ثلاثة، على أنه كما تقدم معنا الثلاث الوارد في الأحاديث التي اشترطت الثلاث حملت على الاستحباب دون الإيجاب. الدليل الثالث من أدلتهم قالوا هذا الحديث متروك الظاهر، يعني الحديث الذي فيه وجوب الاستجمار بثلاثة أحجار. لما؟ قالوا لو استنجى بحجر له ثلاثة أطراف لما لزمه لما تقدم معنا أن يضم إليه حجرا ثانيا وثالثا إجماعا، وهذا عند المذاهب الأربعة كما تقدم معنا، وما شذ وخالف إلا ابن حزم. قال الإمام العيني وهكذا الطحاوي وذلك ينافي اشتراط العدد. وقال الإمام العيني فهل رأيت من يرد ظاهر حديثه الذي يحتج به على من يحتج بظاهر الحديث بطرق الاستدلال الصحيح؟ يعني نحن معنا الآن هذا الحديث نقول لكم أن الثلاث ليست من إيجاب ومن إشتراط، لو أخذ حجرا له ثلاثة أطراف لكفى، مما يدل على أنه لو تعين الثلاث. وأما هم بعد ذلك قالوا حصل الثلاثة أحجار عندما كان للحجر ثلاثة أطراف، قل هذا يمكن لظاهر الحديث، وإذا تركتم ظاهر الحديث فنحن تركنا الظاهر وأنتم تركتم الظاهر، لكن نحن فهمنا المعنى وهو أن المقصود الإلقاء وأنتم جئتم كل المقصود ثلاثة، ثم خالفتم ظاهر الحديث فقلتم لا يشترط ثلاثة أحجار، حجر له ثلاثة أطراف يكفي، فالحديث الذي استدللتم به تركتم ظاهره. وأما نحن يعني فهمنا المراد من هذا الحديث وقلنا به وهذا الحديث يدل على أنه لا يتعين ثلاثة أحجار، وهناك دليل رابع ذكره الإمام أبو الحسن بن القصار من المالكية تقدم معنا في سنة 93، ف فقال الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على ثلاثة أحجار، على أقل من ثلاثة أحجار، سواء اقتصر على حجرين في هذا الحديث أو أتي بحجر ثالث كما قال أصحاب القول بأنه لا بد من ثلاثة أحجار، كما بعض روايات الإمام أحمد عليه جميعا رحمة الله يتني بحجر، رد الروس وقال يتني بحجر. يقول لو قدر أنه أتاه بغير الروس وأنه أحضر له ثلاثة أحجار فالحديث لا زال نصا صريحا على أن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على أقل من ثلاثة أحجار. كيف ذلك؟ قال لأنه اقتصر على ثلاثة أحجار في محلين، على ثلاثة أحجار في المحلين، في الغاء محل الغاء في محل البول، فما أتاه بثلاثة أحجار في كل موضع. فلو إذا يعني محل البول استجمر له بحجر بقي حجر، فإذا حصل الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار. وإن أتي النبي عليه الصلاة والسلام بحجر ثالث كما في رواية الإمام أحمد. ثم قال الإمام العيني ومن أمعن النظر في أحاديث الباب ودقق ذهنه في معانيها علم وتحقق أن الحديث حجة عليهم، ودقق ذهنه في معانيها علم وتحقق أن الحديث حجة عليهم، وأن المراد الإنقاء لا التسليم. هذا القول الأول تعلق به، وهو كما قلت في الظاهر نص صريح على ذلك. الشافعية والحنابل عليهم جميعا رحمة الله قال إن الحديث يدل على الإنكار وأنه لا بد من ثلاث عند الاستثناء. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وإلى نحوه أيضا، ونحوه أيضا مذكور في المجموع للإمام النووي تقدم في الصفحات السابقة في الفتح في الجزء الأول صفحة 57 و200، وفي المجموع في الجزء الثاني صفحة 500. قال الإمام ابن حجر غفل الإمام الطحاوي رحمه الله عندما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام اختصر على حجرين، ففي رواية الإمام أحمد فألقى الروفة وقال فأتني بحجر. قال ورجال الإسناد ثقات أسباب. قال الإمام العيني قلت لم يغفل الإمام الطحاوي عن ذلك، ثم ذكر عبارة فيها شيء من الخشونة، قال وإنما الذي نسبه للغفلة هو الغافل، وكيف يغفل الإمام الطحاوي عن ذلك؟ والرواية التي فيها الإتيان بحجر ثالث يقول فيها انقطاع. يغفل الكرام نقول يعني في الحقيقة أئمتنا يعني بعضهم من السابقين أحيانا كان يجري بينهم مثل هذه الألفاظ، وحقيقة لو صرفت لكان يعني غفل وهو الغافل لا داعي لها. ورد هذا كما قلت في رواية الإمام أحمد، والأثر يصححه من يصححه، ثم انتشر فيه علم. قل أننا نرى أن هذا الحديث لا يصلح أن يستدل به، ثم قل لو ثبت ما ذكرتموه سابقا إن الأمر للاستحباب لا للإجابة، انتهى الأمر، لكن لا داعي لألفاظ خفيفة. قال هؤلاء أيضا الشافعية والحنابلة كما يقرر ذلك الإمام ابن حجر، يقول لو قدر أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب حجرا ثالثا، ورواية الإمام أحمد لم تثبت، لو قدر يقول اكتفى عن طلبه ذلك ثانية لطلبه ذلك في المرة الأولى، عندما قال انت مثلي ثلاثة أحجار وأخذ حجرين ورد الروثة، مفهوم أن ذلك ينبغي أن يأتي له لثالثة، قل هذا معلوم فلا داعي أن يعيده. حقيقة مقبول هذا التعليل، والعزل يحتمل ذلك. دليل ثالث، تأويل ثالث من الحديث، قال الحافظ ابن حجر وغير يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام سقط حجرا ثالثا من مكانه، فحجرا رد الروثة وأخذ حجرا ثالثا ممكن، والزعم بأنه ليس في ذلك المكان أحجار مطلقة في الحقيقة أيضا هذا يحتاج لتحقق وبحث. دليل رابع عندهم تأويل، يقول يمكن هذا في حقيقة فيه شيء من البعد، قالوا أنه لن يخرج منه إن يعني شيء من الفضلات إلا من مكان واحد. وهذا من أجل الرد على ابن الحصار التي تقدم معنا فيه، يقول لو سلمنا أنه حصل بثلاثة أحجار فهذا لإنقاء المحل الغائط والبول، فبقوا إذن أنه حصل أقل من ثلاثة أحجار. لو سلمنا أنه قدم له ثلاثة أحجار يقولون يحتمل أنه خرج منه فضلات من محل واحد، في الحقيقة فيه شيء من الكلفة. ثم قال محتمل أيضا عندما قدم له الأحجار الثلاثة أو التقطها من جوار محتمل أنه اكتفى للقبل بالمسح في الأرض وللدبر بثلاثة أحجار. ويحتمل أيضا أن هذه الأحجار الثلاثة ما ساحاب كل حجر منها بطرفين في القبل وفي الدبر فصارت كأنها ستة أحجار. ثم الأمر الثاني الذي ذكره الحافظ هذا في التلخيص في الجزء الأول صفحة 21 التلخيص الحديث، قال على كل حال حديث عبد الله بن مسعود فعل وحديث سلمان الذي تقدم معنا أن لا نقتصر على أقل من ثلاثة أحجار قول، والقول يقدم على الكلام. وكما قلت إخوة الكرام حقيقة القولان معتبر، لكن فيما يظهر والعلم عند الله أن قول الحنفية والمالكية أقوى في الدلالة من حيث البحث عن العلة، فليست هذه الأحجار عبادة يتعبد بها، إنما المقصود بها الإنقاء. فإذا حصل الإنقاء وتحققنا منه حصل حتى حصلت الطهارة بحجر أو بحجرين أو بثلاث أو بأربعة أو بخمس كما هو الأمر في الماء تماما، والعلم عند الله جل وعلا. وقد اتفقت الأمة على أن الإيثار مطلوب، لكن هل هو للاستحباب أو للوجوب؟ فإذا كان كذلك فكما قلت يعني الخلاف قريب، والقول بأن المقصود الإنقاء ويستحب للإنسان بعد ذلك أن يوقر بثلاث فهذا في الحقيقة أولى، والعلم عند الله جل وعلا. آخر المباحث عندنا لننتهي من هذا الإخوة الكرام ما يتعلق بتخريج الحديث، فهذا آخر شيء عندنا. لا إله إلا الله، هذا الحديث كان حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قلت لي ثلاثة أحجار فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إن هذا حديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، رواه الإمام أحمد في المسند والبخاري في الصحيح وأخرجه للسنن الأربعة ومنهم الإمام الترمذي، وأخرجه للسنن الأربعة إلا أبا داود خلفه، أبو داود يخرج الحديث، البخاري والسنن الأربعة إلا أبا داود، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي في السنن الكبرى، والدارقطني في سننه، وابن أبي شيبة في مصنفه، وابن حبان في صحيحه. نعم الطرق كما تقدم معنا إلى عبد الله بن مسعود وإلى أبي إسحاق السبيعي مختلفة، فتارة يرويه عبد الله أبي إسحاق السبيعي كما تقدم معنا عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن كما تقدم عن أثارة يرويه إسرائيل عن أبي إسحاق ويرويه زهير عن أبي إسحاق كما تقدم عنه، لكن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي فيه هذا الأمر وهو التماس ثلاثة أحجار وأتاه بحجرين وروثة ثم أخذ الحجرين وطرح الروثة وقال إنها ريح في المسند وصحيح البخاري والسنن الأربعة إلى سنن أبي داود وفي غير ذلك من الكتب. آخر التنبيهات عندنا والكلام حول هذا الحديث معنى رفق غالب ظننا ذكرتها يضبطوها إخوة الكرام. قال الحافظ في الفتح في الجزء الأول صفحة 58 الرفق لغة في الرفق فيدل على ذلك رواية ابن ماجه وصحيح ابن خزيمة، ونظر رواية ابن خزيمة في صحيح الجزاء صفحة 39 فقال إنها رجس بدل رجس رجس، فالرجس لغة في الرجس والرزق والرزق هو الرجيع. رد من حالة إلى حالة، من حالة الطهارة إلى النجاسة، ومن حالة الطعام إلى الرز. ارفك ورد من حالة إلى حالة، وفيه أيضا معنى النجاسة، لأنه رد من حالة الطعام كان ثم صار روثا وفضلت تلقى. وقد ذهب الإمام النسائي في سننه في الجزء الأول صفحة 40 إلى تفسير الرزق لتفسير غريب. قال الحافظ ابن حجر: إن ثبت تفسيره في اللغة فهو مريح من الإشكال. والتفسير الذي فسره به الإمام النسائي قال: رزق يعني طعام الجن. وسيأتينا أن الروث طعام الجن، طعام على دواب الجن، على دوابهم. فقوله الجن يعني مطلق، يعني يستعملونه الجن لدوابهم، كما أن العظام طعام لهم، فالعظام تسكى لحما. وهكذا الروث يعود إلى مكان بقدرة الله جل وعلا بالنسبة للجن. سيأتينا هذا، فالروث على لدوابهم، والعظم طعام يأكلونه ويصبح عليه اللحم أيسر ما كان. سيأتينا هذا في باب ما ينهى عن الاستنجاء به من العظم والروث، ليبين هناك العلة بإذن الله. فالنسائي في سننه يقول: رزق يعني طعام الجن، يعني هذا الذي ينتفع به الجن في حق دوابهم، فلذلك نهينا عن الاستنجاء به، عن الاستجمار به. يقول ابن حجر: هذا انثبت في اللغة مريحا من الإشكال، وأنه يوافق ما سيأتي معنا من أن الروث علف لدواب الجن، والعلم عند الله جل وعلا. إخوة الكرام، بعد إن شاء الله هذا المبحث ننتقل بعون الله جل وعلا إلى المباحث الآتية إلى الباب الرابع عشر. وبقي معنا من الباب الثالث عشر ترجمة عبد الله بن مسعود، نتدارسها في أول الموعظة الآتية إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربينا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله.